الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. قال الرئيس الإيراني أن تطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ هذا الأسبوع بناء على الأولويات التي حددتها وزارة الصحة. وخلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، صرح حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية توجهت لصناعة جميع الأدوية لعلاج كوفيد-19، مشيرا إلى إمكانية منع انتشار الفيروس عبر تعاون المواطن والتزامه بالتعليمات. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن تعزيز قدرات البلاد هو السبيل الوحيد لتقدمها ورقيها وتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية. وأشار اللواء محمد باقر إلى دور الصناعة الدفاعية الحاسم في إنتاج الاقتدار، معتبرا مصنعي إنتاج الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للجو وإنتاج الوقود الصلب اللذين دشنهما اليوم خطوات مهمة بهذا الاتجاه. أكد وزير الخارجية الإيراني عدم نية طهران عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا بعد عودة الجانب الأمريكي للاتفاق النووي. وفي تصريحات صحفية، أوضح محمد جواد ظريف أن عدم حسم إدارة الرئيس جو بايدن ملف خطة العمل المشتركة بسرعة سيتسبب بالمزيد من الضرر لها. رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بتشكيل مجلس الرئاسة الليبي المؤقت، لافتا إلى أهمية أن توفر الحكومة الجديدة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات. وعرب سعيد خطيب زادة عن أمله بأن يمهد هذا الحدث الأرضية لإرساء الاستقرار والأمن والنمو والتقدم في ليبيا على أساس حفظ السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي بعيدا عن تدخلات الأجانب. ضبطت القوات الأمنية العراقية المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لعصابة داعش بمحافظة الأنبار غربي البلاد. وأفاد مصدر عسكري أن المخزن الذي عثر عليه بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت ناحية كبيسة كان معدا من قبل العصابات الإجرامية لاستخدامه بعمليات إرهابية في مدن هيت والرمادي والفلوجة. رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة واصل أبو يوسف أن هذا القرار يأتي بالاتجاه الصحيح. دعت أمريكا السعودية إلى العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان لديها وأطلاق سراح السجناء السياسيين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن تحسن الرياض سجلها في حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين وبينهم المدافعات عن حقوق المرأة. دعا وزير الخارجية الصيني الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها والعمل لتطوير العلاقات الأمريكية الصينية بكافة المجالات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ليوانغ يي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، شدد فيها على أهمية دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وفقا لقواعد الاحترام والمنفعة المتبادلة، إضافة إلى حل الخلافات بين الطرفين. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من جماد الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق 6 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 18 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، توجه الشعب الإيراني إلى مقر إقامة الإمام الخميني رحمة الله عليه في طهران لمبايعته وإعلانه الاستمرار في الثورة حتى الانتصار. وبالإضافة إلى الملايين التي تجمعت حول مقر الإمام الخميني، توجه المئات من القوات المسلحة لإعلان انفصالهم عن النظام الملكي ومبايعتهم للإمام الخميني قدس سره الشريف. وفي كلمة له أعلن الإمام الخميني أن الثورة ستستمر حتى الانتصار، وأن الشاه سيحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب إيراني. وأخيرا وفي السادس من شباط فبراير عام 1922 ميلادي، انتهت في واشنطن أعمال المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح، وقد انتهى المؤتمر بإبرام الاتفاقية الخماسية بين الدول الخمس المشاركة في المؤتمر، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، وتعهدت الدول الموقعة على الاتفاقية بعدم استخدام الغازات السامة والكيماوية في الحروب. وبعد ثلاثة أعوام أي في عام 1925 التحقت العديد من دول العالم بالاتفاقية، وتم إبرام بروتوكول موسع في جنيف بهذا الشأن. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تخطيت الليالي وبعون الله نضلت وشيدت المعالي، عدت بالنصر المجلى فاطمئن لا تبالي، آه كم يحلو نضال الحق سودا عن حماك.
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك، أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك.
قطعوا العهود ومضوا يبنون للفكر كيانا ووجودا، هكذا أبطال في الأحرار قطعوا العهود ومضوا يبنون للفكر كيانا ووجودا، ولم يبقوا من الظلم قيودا، وسعوا بالحق حتى قدس الشعب هداه.
للعلا 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 إيران تيري بارك الله خطاكي أنت بالإيمان جاهدتي وقد نلني علاكي
هم شباب المجد والإيمان والنصر المفدى هم حماة الشرعة الغراء إذا الخطف استبدى هم حماة الشرعة الغراء إذا الخطف استبدى إنهم قد شيدوا للجيل تاريخا ومجدا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله على أن رزقنا اللقاء بحضراتكم مرة أخرى ضمن برنامج فلسطين اليوم. في ظل أيام عشرة الفجر المباركة مستمعينا مستمعاتنا نتوقف بإزاء هذه الذكرى لانتصار الثورة الإسلامية ونتحدث عن إيران الثورة ومركزية القضية الفلسطينية. في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات نمر على المحطات التالية. نبدأ بتقديم فقرة نداء القدس حيث سنتناول من خلالها استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين، ونكون مع حوار نجريه مع ضيف البرنامج الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية حول موضوع الحديث عن إيران الثورة ومركزية القضية الفلسطينية، وسنكون مع حضراتكم وفقرة مع الأسرى وكذلك فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا من جديد إلى برنامجكم هذا فلسطين اليوم. بداية أعزائنا المستمعين سنكون مع فقرة نداء القدس والتي سنتناول من خلالها استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين. ننتقل وإياكم أيها الأكارم إلى الزميل حيدر البهبهاني وهذه الفقرة نداء القدس.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، تسابق سلطات الاحتلال الزمن لتهويد مدينة القدس وتصعد من وتيرة عمليات الهدم للمنازل والمحل الفلسطينية، ومؤخرا هدمت جرافات الاحتلال 6 محال تجارية في مخيم شعفارط بالمدينة المقدسة بحماية عشرات الجنود، كما أجبر الاحتلال مواطنا في بلدة بيت حنانيا بالقدس على هدم منزله وذريعة كالعادة البناء من دون ترخيص. التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
هذا صوت الدمار في القدس المحتلة يسمعه المواطنون هنا مرارا وتكرارا. هذه المرة تقتحم جرافات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط بحماية عشرات الجنود المدججين بالسلاح، وتهدم 6 محال تجارية بذريعة البناء من دون ترخيص، كما هدمت غرفة ببلدة عناتة. هذه المحال التجارية التي أضحت ركاما بناها صبح محمود منذ سنة فقط، ويهدمها الاحتلال اليوم بدم بارد، لكن الصبح يؤكد إصراره على بنائها من جديد. حيث يحل الاحتلال يحل الخراب، هنا يكمن القهر كله، حيث تجبر بلدية الاحتلال في بيت حنينة الشاب ماجد السلايمة على هدم منزله بيده والذريعة ذاتها. قبل قرار الهدم تلقت عائلة السلايمة تهديدات من شرطة الاحتلال، تلاها اقتحامات متكررة لمنزلهم لتنفيذ القرار، وإلا ستقوم جرافات البلدية بالمهمة، إضافة إلى تغريم العائلة بمبالغ طائلة. هكذا وبهذه الطريقة المستفزة يجبر الاحتلال سكان القدس على هدم مستقبلهم، لكنهم يصرون دائما على بنائه من جديد والتمسك بالأرض.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، ونبقى في مدينة القدس، ولتسليط الضوء على تصاعد وتيرة عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال هناك، أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكتشي. نستمع إليه بعد فاصل قصير.
سيد خليل، هدم المنازل والمحال والاعتداء على الأراضي لم يتوقف يوما في مدينة القدس، لكن هناك ارتفاع في وتيرة عمليات الهدم للمنازل والمحال، تتزايد عمليات الهدم في بعض الأيام والأوقات. إلى ماذا يعود سبب ازدياد وتيرة الهدم في هذه الأيام برأيك؟
أولا هذا برنامج، يعني هي ليست عمليات رد فعل أو هو تزداد أو تتناقص، هي برنامج وضع في عام 1973 عندما كان في تلك الفترة ضد جماهير رئيس الوزراء، شكلت لجنة كيف سنصبح يسمح الفلسطينيين أقلية، فكانت عملية الزعل مصادرة الأراضي وكل القوانين، وكان من هذا القانون هدم المنازل، هي عملية تهجير السكان.
نعم.
وبالتالي كان الجانب الإسرائيلي في عملية مصادرة الأراضي ثم البناء الغير مرخص وهدمها هي جزء من سياسة إسرائيلية واضحة تماما، أقلية عربية أغلبية يهودية. الآن ما يجري الآن في هذه الفترة هو الجانب الإسرائيلي يستغل الظروف الدولية. أولا عندما نتكلم عن الظروف الدولية نتكلم عن أخذ الولايات المتحدة الأمريكية، عالم عربي منقسم على نفسه، فلسطينيا منقسمين على أنفسهم، وبالتالي هي تستغل هذه الظروف للوصول للهدف بزيادة عائل وتيرة الهدم للوصول للهدف الاستراتيجي الذي وضعته للأقلية العربية والعربية اليهودية.
طيب أستاذ خليل، خطيرة جدا هذه الأهداف التي تحدثت عنها من وراء هذا المخطط، يعني السؤال هنا كيف يمكن المواجهة في ظل هذه الظروف ووضع حد لهذه الهجمة الإسرائيلية؟
هذا السؤال دائما يسأل، كيف ما العمل؟ نحن كفلسطينيين لا يوجد لدينا استراتيجية، يعني هي عملية ردات فعل، يهدم بيت هنا وهناك، يستنكروا يدينوا ثم وكفى المؤمنين شر القتال. حقيقة تحتاج إلى هذه الموضوع، يحتاج إلى وضع برنامج، يحتاج إلى استراتيجية، يحتاج إلى قرار سياسي. هذا القرار السياسي، هل نحن نريد القدس كعاصمة أو أننا نبكي على القدس ولا نحكي شيء؟
نعم.
حقيقة هذا البرنامج لا يوجد حتى اللحظة التي تتكلم فيه، سوى ردات فعل هنا وهنا. إذا أردنا أن نتكلم عن قضية كيفية وقف هدم المنازل، هذه تحتاج إلى استراتيجية. هذه الاستراتيجية تقوم على قضية القانونية والقضية احتلال، وفي نفس الوقت أيضا تكريس ميزانيات ضخمة لأجل هذا الموضوع.
نعم.
يعني ميزانية القدس قبل يومين توزعت 5 مليون دولار مقابل مليارات الدولارات تقسم من الجانب الإسرائيلي لتهويد وأسرى القدس. الآن هذه المبالغ التي تكلم فيها هي هنالك عملية ترميم المنازل، هنالك أيضا عملية إقامة مشاريع سكنية بحيث نسير بهذه المشاريع التي تحتاج إلى أموال، وفي نفس الوقت أيضا نحتاج إلى قرار سياسي، ليست عدة مرجعيات سياسية فلسطينية.
الأستاذ خليل التفكتي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات في القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكتشي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء شهناز رحمة، حيدر البهبهاني، عبد الله محمد معيد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس الأستاذ خليل التفكتشي.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. إذن محور حديثنا في لقاء هذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم إيران الثورة ومركزية القضية الفلسطينية، وإلى بعض المحاور المطروحة في هذا المحور. اثنان واربعون عاما، كيف يمكن تناول انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟ ما هي انعكاسات هذا النصر على مستوى مسار القضية الفلسطينية؟ وما الدور الذي تلعبه إيران اليوم على مستوى محور المقاومة في مواجهة قوى الهيمنة؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. يحفظ التاريخ في صفحاته محطات لا تجاريها مثيلات، وعادة ما تتميز هذه المحطات بخصوصية تمهد لها الطريق لتبوء الموقع الريادي، ومن أهم المحطات التي حفظ التاريخ لها مكانة مميزة الثورة الإسلامية في إيران التي شكلت في سبعينيات القرن الماضي منعطفا لمسار التاريخ نظرا لقلبها المعادلات القائمة في حينه. ففي الوقت الذي اتسمت به تلك المرحلة بالصراع القائم على أساس المحورين الشرقي والغربي على مستوى الساحة الدولية، جاءت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف ليعيد النصاب إلى مسار الأمة على أرضية استقلالية قرارها ومركزية محورها على صعيد السياسة الدولية. النصر الذي حققته الثورة تجسد بقيام الجمهورية الإسلامية في إيران التي دخلت المعادلة الدولية بعيدا عن سياسة المحاور مرتكزة على أرضية حرية الشعوب وتقرير المصير، وكان بذلك للقضية الفلسطينية الأولوية على صعيد انتصار الثورة الإسلامية وإنجازها للجمهورية التي عبرت وما زالت حتى يومنا هذا تؤكد دعمها الثابت لأبناء شعبنا الفلسطيني من خلال مواقفها الواضحة والصريحة على صعيد المحافل الدولية، وذلك بالرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها بهذا الصدد. عن ذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعة هذا البرنامج فلسطين اليوم. وفي إطار الحديث إيران الثورة ومركزية القضية الفلسطينية، طيب ننتظر التواصل مع الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط، وسنتوقف معه حول رؤيته بالنسبة لانتصار الثورة الإسلامية وتأثير هذه الثورة الإسلامية التي ينعدم مثيلها في التاريخ. كيف كان تأثير هذه الثورة الإسلامية على القضية الفلسطينية، هذه الثورة التي رفعت وكانت القضية الفلسطينية من أهم الشعارات التي رفعتها وانتصرت بهذا الشعار أيضا. طيب ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة أستاذ خالد. يعني 42 عاما اجتازتها الثورة الإسلامية في إيران، ماذا في قراءتك لهذه الذكرى، الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني طبعا الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية يعني هي صدقا كانت انتصارا لفلسطين وإعادة فلسطين إلى الواجهة العربية والإسلامية، وأن تكون قضيتها الأولى. ومنذ انتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم، كل الإنجازات التي منيت بها القضية الفلسطينية وما حقق هو كان بعد فضل الله تبارك وتعالى إلى الخطوة التي يعني كانت الخطوة الأولى المركزية لانتصار الثورة الإسلامية بإعلان السفارة الفلسطينية بديلا عن السفارة الصهيونية بعد عهد المخلوع شاه. لذلك نحن كفلسطينيين وكمقامة فلسطينية نعتبر أن هذه الذكرى الطيبة هي ذكرى ليس فقط للإخوة أو للشعب الإيراني، ولكن هي ذكرى للأمة العربية والإسلامية، إلى كل حر يعني يؤمن بعدالة القضية وعدالة الأمة وحق الأمة في التحرر من الاستكبار وأن ينتصر كل المستضعفين في هذه الأمة. ذلك هو الانتصار، هو لهذه الأمة ولفلسطين في هذه الذكرى الطيبة العطرة. وما وصلت إليه اليوم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تحقيق سياسة الرعب المتبادل أمام العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية ودول التطبيع، هو كان بفضل هذا الإمداد المستمر على مدار 42 عاما من قبل الجمهورية الإسلامية، ويعني كل القائمين على النظام الإيراني حتى اليوم لم يتوانوا للحظة رغم كل الضغوط في دعم القضية الفلسطينية. وكل ذلك يؤسس إلى إن شاء الله تحرير فلسطين قريبا. وطبعا نجدد أن الذكرى هي ذكرى فلسطين قبل أن تكون ذكرى الشعب الإيراني.
بارك الله فيك الأستاذ خالد، أشرت إلى أول خطوة قامت بها الثورة الإسلامية بعد انتصار هذه الثورة بتغيير سفارة العدو الصهيوني إلى سفارة فلسطين المحتلة. على الصعيد العملي وعلى مسار القضية الفلسطينية، كيف تنظر إلى التحولات التي يمكن ملاحظاتها على هذا المسار، مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟
يعني أخي الكريم، أنا أقول أن التحولات كانت كبيرة. ذلك هذا التحول بدأ بإعلان السفارة الفلسطينية بدلا من السفارة الصهيونية للعدو الصهيوني. طبعا هذا التحول هو بحد ذاته كان الانطلاق الأبرز في أن يكون هناك صحوة، وأن يكون هناك حتى لدى الأنظمة الخائنة من الدول العربية منذ ذلك الوقت حتى اليوم أن يكون يعني لديهم القرار باحتضان الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية، وخجلا أن يكون هناك دعم لهذه الثورة حتى وإن كان شكليا. وهذا لم يكن موجود ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، وكل ما كان يجري هو ضغط وتهجير ويعني استمرار لسياسة تهويل فلسطين وإبادة شعبها في كل المحيط العربي منذ ذلك الوقت لصالح العدو الصهيوني والمصالح البريطانية والأمريكية. لذلك أنا أقول أن هذا التحول هو المركزي، وهو الذي جعل فلسطين حاضرة في كل المحافل، وأن ثورتها أصبحت ثورة عالمية يتحدث بها كل العالم. هذا أولا. ثانيا، من أهم التحولات هو يعني إعادة تصويب بوصلة المقاومة الفلسطينية حينما بدأت تضل منظمة التحرير في طريقها وتتجه إلى موضوع الاتفاقيات وموضوع السلام وصولا إلى أوسلو. فكانت يعني النواة التي أسست لدعم فلسطين من الثورة الإسلامية ومن يعني السيد القائد الإمام الخميني رحمه الله والإمام يعني السيد القائد الخميني ما بعده وكل إخوانه، يعني هو كان يعني تحديد أو تصويب البوصلة أن مشروع المقاومة مشروع ثابت طالما أن هناك شبرا واحدا على أرض فلسطين. وأنا أقول أن الدعم اللامشروط بمعنى أن دعم الجمهورية الإسلامية لفلسطين مقاومة وشعبا في كل المجالات دون أن يكون هناك أي مطلب لا طائفي ولا سياسي سوى الاستمرار في مشروع المقاومة جعل هذه البوصلة تسير بطريق صحيحة، وتم إنشاء التيار الإسلامي المقاوم على أرض فلسطين الذي هو اليوم يقود المعركة بشكل واضح في وجه العدو الصهيوني وفي وجه دول التطبيع، ولم يخضع ولم يصنع الرأي البيضاء رغم كل الضغوط والحصار وما مورس على المقاومة الفلسطينية بالتحديد في قطاع غزة من كل يعني القريب والبعيد والعدو الصهيوني والحروب، وكل ذلك كان بسبب هذا الدعم اللامشروط. لذلك هذا هو التحول الأبرز في هذه المرحلة، أن الجميع راهن على أن تسقط غزة وتسقط المقاومة الفلسطينية وإغلاق كل المنافذ وكل يعني القنوات التي تدعم المقاومة الفلسطينية، لكن إصرار الجمهورية الإسلامية على زيادة هذا الدعم وبقائه رغم كل الضغوط الدولية عليها هو الذي جعل هذا التحول اليوم يسقط كل المؤامرات التطبيعية والصهيونية والأمريكية في إسقاط مشروع المقاومة الفلسطينية وأن تبقى فلسطين حاضرة وألا تصبح كما يريدون دولة إسرائيل الكبرى وأن تصبح فلسطين مهودة. هذا فقط بفعل دعم الثورة الإسلامية للمقاومة الفلسطينية وثبات المقاومة الفلسطينية نتيجة هذا الدعم في أمام كل هذه المؤامرات.
أحسنت، يعني كما تفضلت الأستاذ خالد، يعني إيران في ذكرى انتصار ثورتها تحيي هذه الذكرى وسط مواقف معلنة وصريحة ولا تستحي من إعلان هذا الدعم اللامشروط كما تفضلت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لكن بالمقابل كما أشرت ضمنيا أستاذ خالد إلى موضوع الخيانة، إلى موضوع التطبيع لبعض الرسميات العربية مع العدو، وكذلك التلويح بورقة العداء لإيران، المسألة التي حقيقة باتت تؤرق وتزعج المتابع والمهتم للقضية الفلسطينية. من البعد الفلسطيني كيف يمكن تناول هذه المعادلة أستاذ؟
يا أخي الكريم، البعد الفلسطيني أصبح واضحا، لا ننكر أن هناك يعني طريقين مختلفين على الساحة الفلسطينية، تيار المقاومة الذي يحتضن المشروع ويحظى بالأغلبية المطلقة لدى الشارع الفلسطيني سواء في الداخل الفلسطيني أو حتى في يعني فلسطيني المهجر والشتات، والتيار الآخر هو تيار أوسلو السلطة الفلسطينية ومن معها، وهو تيار التسوية الذي يرفض التحالفات مع الجمهورية الإسلامية بشكل واضح ولا يريد أن يكون هناك خط إمداد للمقاومة الفلسطينية مقابل أن تضعف هذه المقاومة وأن تنتهي القضية الفلسطينية وفق كل التنازلات التي تريدها الإدارة الأمريكية لصالح بعض المصالح الشخصية للسلطة الفلسطينية وبعض المتنفذين بها. هذا هو واقع الشارع الفلسطيني وهذا هو حقيقة الانقسام القائم، لكن أنا أقول أن المقاومة الفلسطينية والأغلبية في الشارع الفلسطيني تنظر إلى هذا الملف بوعي كبير وتنظر إليه بحقيقة الواقع، ولذلك في الفقرة الأخيرة حينما تم الإعلان عن قوة محور المقاومة وعلى أن المقاومة الفلسطينية جزء منه، خرجت قيادة المقاومة في غزة أمام الإعلام، تمام، وهذا كان وسام شرف وليس يعني منا ولا بالعكس، يعني الشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية هم يتوجهون بالشكر للجمهورية الإسلامية على دعمها المعلن واللا مشروط والذي تحدث به أمريكا بالدرجة الأولى قبل أن تتحدى به يعني بعض الأنظمة العربية الخائنة وغير ذلك. لذلك خرجت المقاومة الفلسطينية وقالت أنها في صف الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة حتى النهاية، لأن يوم العالم انقسم إلى قسمين، إما أن تكون مع فلسطين ومحور المقاومة الذي يدعم فلسطين وإما أن تكون في ركب التطبيع والخيانة الأمريكية الصهيونية. هذا الموقف أصبح معلن لدى الشعب الفلسطيني ولدى المقاومة الفلسطينية، ونعتبره اليوم هو مسام شرف للمقاومة الفلسطينية كلما خسرت معركة وجولة أو كان هناك تفاوض غير مباشر مع العدو الصهيوني وتم انتزاع أي من مطالب شعبنا الفلسطيني، نحن نفتخر بهذا المحور. ولولا علم العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية أن المقاومة اليوم يحتضن منها محور قوي ويؤثر ليس فقط في الإقليم بل بالعالم لم استطاع يعني لم استطعنا في المقاومة الفلسطينية أن ننجز ما أنجزنا وأن ننتزع ما تم انتزاعه حتى اللحظة من العدو الصهيوني.
أحسنت أستاذ خالد، يعني أشرت إلى محور المقاومة، أريد أن أسأل عن عنوان هذا المحور اليوم، وطبعا المعروف أن إيران وقوى المقاومة تشكل الأرضية الأساس لهذا المحور، ماذا عن صيغة وتطوير صياغة هذا المحور اليوم؟
يعني أخي الكريم أنا أعتقد أن المحور اليوم وصل إلى يعني كامل الاتفاق في كامل التفاصيل، حتى الموضوع السياسي وموضوع بعض التجاذبات التي كانت هنا وهناك يعني في طريقها الى انتهاء كافه يعني التدليل حتى في القضيه السوريه. لذلك اليوم هذا الاتفاق الكبير الذي حصل والتوافق على ان المشروع الصهيوني الامريكي يجب ان يسقط ومشروع التقطيع يجب ان يسقط، هذا شكل قوه كبيره لمحور المقاومه وجعل جميع الاطراف في كافه ساحات هذا المحور برئاسه الجمهوريه الاسلاميه. وطبعا هنا لا ننكر أنه كان للشهيد الحاج قاسم سليماني يعني الفضل الكبير في توحيد هذا المحور وتقريب وجهات النظر وإنهاء كل الخلافات الشكلية هنا أو هناك، وأن الجميع اجتمع على قضية واحدة مركزية. لذلك نعمل فيما نجتمع عليه، لا نختلف فيما نختلف عليه، كلها قضايا شكلية يمكن أن تحل. ولذلك استطاع هذا المحور أن يشكل قوة رادعة كبيرة في المنطقة والإقليم، أسقطت كثير من المؤامرات وكثير من الخطط الأمريكية الصهيونية الطبيعية حتى لبعض الدول الغربية التي تحاول أن تلعب بالمنطقة وبعض الساحات في محور المقاومة. ما حصل في ساحة العراق في الفترة الأخيرة وطوها يعني التي ظهرت يعني كل الأحزاب والتنظيمات التي تتبع لمحور المقاومة، كل هذه الأمور ولبنان وسوريا والعراق واليمن، واليوم نتحدث على أن العدو الأمريكي والعدو السعودي والإماراتي وغيرهم اليوم يتحدثون عن الانسحاب الكامل من اليمن نتيجة قوة أو الاحتضان الكامل لمحور المقاومة لقضية اليمن، نفس القضية اليوم القضية الفلسطينية. لذلك كل ساحة أصبح اليوم العالم يعني يحسب ألف حساب لاحتضان محور المقاومة لأي من هذه الأطراف، ولذلك يضطر للتنازل عن كثير وأن يعني يقبل بكثير من مطالب يعني الجهة التي تتبع لمحور المقاومة لصالح شعبها.
أحسنتم.
وأن يسقط هذا الخيار الأمريكي الصهيوني الاستكباري في المنطقة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم، شكرا لك أستاذ.
شده بر ایوان ایران 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 خون و مرگ و اسیان خون و مرگ و اسیان
ایران 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 خون و مرگ و اسیان خون و مرگ و اسیان
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم آزاد و رها هستیم
ایران 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 ایران
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدام هستیم در اوج خدام هستیم
ایران 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 ایران
بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه طوفان
ایران 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 بنگر که همه فریاد بنگر که همه
أجمل تحية لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا، أنتم برفقة برنامج فلسطين اليوم، إيران الثورة ومركزية القضية الفلسطينية، وقد كنا باستضافة الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية. أيها الإخوة والأخوات، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ بهذا السؤال ننتقل إلى الزميلة علياء صالح وفقرة مع الأسرة.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. حكمت محكمة الاحتلال على الأسيرة إيناس عصافرة من بلدة بيت كاحل غرب الخليل بالسجن الفعلي 30 شهرا بتهمة التستر على زوجها، وتغيب سلطات الاحتلال الأسيرة إيناس في الزنازين منذ اعتقالها مع زوجها في آب أغسطس عام 2019 مضطر الجد والجدة إلى رعاية طفليهما. المزيد في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
تتلوع قلوب عائلة عصافرة كلما سألها الصغيران عن موعد عودة أمهما الأسيرة إيناس عصافرة التي حرمت سلطات الاحتلال طفليها منها بتغييبها قسرا منذ 10 أغسطس عام 2019 والحكم عليها بالسجن 30 شهرا بتهم واهية.
بتشغلها كثير،
بحبها. بأي حق يعني بحبها بهذا الشيء 30 شهر وهي ما عليها ولا هجمة؟ ما سوت ولا هجمة، والحمد لله رب العالمين فيهم الأطفال وقاعدين الحمد لله مشتاقين لأمهم ولأبوهم، كل يوم يجيبون لنا أمنا وأبونا خلينا نروح نزورهم.
تنتظر العائلة هذه بفارغ الصبر لحظة تنسم إيناس الحرية، علها تستطيع تعويض أطفالها تعب تغييبها مع زوجها الذي اعتقلته قوات الاحتلال بتهمة تنفيذ عملية مقاومة أدت إلى مقتل مستوطن.
أنا لما شفت إيناس يعني من أول ما دخلت شفت اللوعة اللي كانت بعيونها على أولادها، يعني كانت كلها حدة أكتر شيء متصددة بأنه أولادي شو أخبار أولادي، كيف هم، كيف عايشين، شو بيعملوا من وراي، بيسألوا عني بيسألوش عني، نسيوني ما نسيوني، مين بيهتم فيهم. كنت شايف هالشي بعيونها إنه ياريت لو عمالي أطلع معيك يعني برا وخلص يطلقوا صراحة. بس لما صدر الحكم بحقها استسلمت للأمر الواقع، صمتت يعني وهيك نزلت عيونها بصمت وحكت الحمد لله.
وبينما يتجرع محمد وعبد الرحمن في بيت كاحل غرب الخليل معاناة فراق الأم والأب وتسوية منزلهما بالأرض، يحمل الثقل كله جد قارب 70 وجدة أعادها القدر لتربي من جديد.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. وفي سياق مسار الحركة الأسيرة، أعربت عائلة الأسير المريض بسرطان الدم حسين مسالمة عن خشيتها من تلقي خبر استشهاده في أي لحظة. جاء ذلك خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة، حيث أكدت عائلة الأسير رفضها استقبال أي مسؤول مقصر بقضيته في عزائه. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
لا لحرية، لا لأسرار حرية.
لم تتعرف على ابنها حين رأته قبل 10 أيام في مشفى الاحتلال. تتحدث بحرقة والدة الأسير المريض حسين مسالمة القادمة من بيت لحم إلى مقر الصليب الأحمر في البيري.
لما دخلوني حكوني ممنوع الثوري، ممنوع تقدم علي، ما خلوني أصيب ولا أقدم علي، ولا أنا نفسي أحفظه ما خلوني، نفس أحضن ابني ما خلوني. فصار في اليهودي كان يطلع بقى 2 يهود برا وثلاث برا، 2 جوا وثلاث برا، ما خلوني. نديت على ابني كنت محرور عليه 3 سنين ما شفتوش، لا وإني محكو لا وإني يعني حكوا باسمه، أنا ما عرفت ابني، ما عرفت حسين. نديت عليه ما أدش علي. لما زعقت عليه كثير دخلت غضبت أطلعوني برا.
حسين أكبر من أي مسؤول، من أي مسؤول إنه أقبل تأثير، لن أقبل فيه.
في أي لحظة ينتظر والد مسالمي خبر استشهاده في ظل وضعه الخطير، ويقول إنه لن يستقبل أي من المسؤولين المقصرين في عزائه، خصوصا بعد المعلومات التي وردته من المشفى.
أنا حكيت معهم أول مرة ما رضوش يعطوني أي معلومة. لما حكيت مع حقوق الإنسان في المستشفى أجوا وقالوا قال لي تبع حقوق الإنسان ارجع أخرى مرة اتصل نعطيك البروفيسور. حكيت البروفيسور، أنا حكيت معه على التليفون، بقول لي أنا ما بدي أقول لك إشي يزعجك، وضعه صعب، وضعه صعب، هذا آخر إشي عندي يعني اللي التمسته عن حسين امبارح، إنه يعني أنا عارف إنه وضعه صعب من أول زيارة زرته، أنا عارف إنه وضعه صعب. فأكد لي قال لي إحنا كل يوم نسوي له فحص دم ما فيش أي تقدم.
شاهدونا في الطرق إله 18 سنة 3 أشهر إله سائر 18 سنة 3 أشهر إيه ربنا ساعدنا وساعدونا.
وكانت محكمة الاحتلال رفضت الأسبوع الماضي الإفراج المبكر عنه رغم أنه على فراش الموت.
إسرائيل عطلت قانون عندها، يعني لم تلغيه وإنما عطلته بحكم البيئة السياسية المستشرية في إسرائيل. يعني محاولتنا ستستمر على الرغم من معرفتنا أن جهاز القضاء الإسرائيلي عمليا متواطئ.
مسالمة العنوان الرئيس للاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر، كان قضى 18 عاما ولم يتبقى من حكمه سوى عامين، لكن عائلته وجراء سرطان الدم تخشى أن لا تلقاه حيا بعد عامين.
وعن وضع الأسير حسين مسالمة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، نستمع معنا.
سيد أمين، الأسير حسين مسالمة في وضع صحي سيء جدا، كيف تتابعون قضية الأسير مسالمة؟ هل لديكم أي معلومات بشأن وضعه الصحي؟
يعني بداية بعد التحية لأسرانا وأسيراتنا في مقر السجون الإسرائيلية، المعلومات لدينا عن الوضع الصحي للأسير مسالمة هي أن وضعه الصحي خطير للغاية، وهو الآن يعاني من صراع حقيقي مع الموت في مشفى سروكة في بئر السبع. فطائح الدم تتكسر لديه، هو بحاجة إلى إعطائه وحدات كثيرة من الدم كل بضعة أيام لأنه مصاب بسرطان الليكيميا الدم في مرحلة متأخرة جدا، وهذا يعني أن وضعه الصحي خطير للغاية، ولا سمح الله من الممكن في أي لحظة أن يرتقي شهيدا عندما قام والده ووالدته بزيارته في مستشفى سروكة في بئر السبع لمدة 7 دقائق لم يتعرفوا عليه من جراء التدهور الصحي على حالته بعد إصابته بسرطان ليوكيميا الدم بشكل مفاجئ، ولم يكن يعلم أن هذا السرطان سوف يؤدي به إلى هذا التدهور الخطير في صحته. وكذلك الأسرة تفاجأت من هذا التدهور الخطير حيث تغيرت كافة ملامح الأسير حسين مسالمة. كنا قد تقدمنا بطلب التماس للإفراج عنه في الأسبوع الماضي، تم رفض هذا الطلب من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، أجل إلى 7 من الشهر الجاري، ونحن نأمل أن يتم الموافقة في الإفراج عن الأسير حسين مسالمة ونقله إلى أحد المشافي الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية لتلقي العلاج، وحتى يتمكن ذووه وأهله ووالداه وأبناء شعبه من رؤيته وهو في هذه الحالة الخطيرة من الوضع الصحي الذي وصل إليه. ونحن كنا قد حملنا كل المؤسسات الحكومية، المؤسسات الحقوقية والقانونية والصحية العاملة في الأراضي الفلسطينية مسؤولية عما يعانيه الأسرى، وخاصة أنه الآن لا يوجد أي زيارة لأي من الأطباء لمعاينة أوضاع الأسرى والاطلاع على ملفاتهم الطبية، بل يتم الاستفاء من قبل طبيب اللجنة الدولية الصليب الأحمر ببعث الإيميلات إلى السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى عبر الإيميل، وهذا غير كافي. نحن طالبنا قبل أسبوع عبر المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة تشكيل لجنة طبية محايدة تقوم بزيارة الأسرى.
طيب سيد أمين، كل هذه المناشدات لم تؤتي بأي نتيجة؟
هناك رفض قاطع من قبل الحكومة الإسرائيلية، الخارجية الإسرائيلية، إدارة مصلحة السجون، سواء كان هذا الوفد الطبي من فلسطينيين الداخل داخل فلسطين المحتلة أو هذا الوفد الطبي من خارج فلسطين المحتلة أو من أي مكان آخر، هم يرفضون بشكل قطعي وكامل أن يكون هناك وفد طبي يعاين أوضاع الأسرى المرضى يطلع على ملفاتهم الطبية، حيث أن هناك أعداد كبيرة من أسرانا الآن يعانون من هذا الوضع الصحي الخطير، وخاصة ذوي الأحكام العالية الذين يقضون سنوات طويلة في سجون الاحتلال، الذين أعمارهم فاقت عن 70 عاما، وخاصة فؤاد الشومكي والآن حسين مسالمة ورياض بعمور ومعتصم رداد وغيرهم من الأسرى المرضى ذوي الحالات الصعبة والمستعصية داخل السجون الإسرائيلية.
رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء رشا مصطفى، علي صالح، حسن نمر، معيد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول لرئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عدة لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم من جديد. سننتقل بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إلى الفقرة التالية بعنوان فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهوى 9949 دونما، تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية يحيط بقرية كوكب الهوى مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خربة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب 220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهوى وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهوى عام 1998 2137 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
مستمعينا مستمعاتنا، بهذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء بإذنه تعالى.